بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 10. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبو داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك من المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر بابا فيما يتعلق بالمذي، والمذي هو سائل يخرج من الفرج عقيب شهوة أو تفكر أو جماع، فهذا السائل هو سائل لا يخرج دفقا ولا بلذة، وإنما يخرج عقيب شهوة أو تفكر مثلا أو بعد الجماع. وكثير من الناس يبتلى بهذا السائل، وللأسف الشديد لا يفرق البعض بينه وبين المني، لأن ما يخرج من فرج الإنسان أحد خمسة أشياء: أولا البول وهو نجس فيه الوضوء، وثانيا المذي وهو نجس فيه الوضوء أيضا. وصفة المذي أنه سائل أبيض لزج يخرج عقيب شهوة أو تفكر أو مداعبة مثلا أو بعد الجماع. والثالث الودي، والودي هذا سائل أصفر رقيق يخرج عقيب برد أو خوف. والرابع المني، والمني هو الذي يكون منه الولد، وهذا الصحيح أنه طاهر كما سيأتي بإذن الله تعالى وفيه الغسل. أما الودي الذي ذكرناه قبل قليل فهو نجس فيه الوضوء فقط، وأما المني فهو طاهر على الصحيح الراجح من قول أهل العلم فيه الغسل. ويخرج أيضا من فرج الإنسان الريح في بعض الحالات كما ينص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبعضهم يرى بأن فيه الوضوء وبعضهم لا يرى فيه الوضوء. وأيضا قد يخرج شيء من الحصى والديدان التي يبتلى فيها الإنسان، أو يخرج أيضا دم، فهذه كلها فيها الوضوء فقط إذا خرجت من السبيلين. فالخارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فيه الوضوء كما سيأتي بإذن الله تعالى تفصيله. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن حنيف، وقد شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقى من المذي شدة وعناء، وكان يغتسل لأنه يعتقد بأن فيه الغسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له بأنه إنما يجزيه من ذلك الوضوء فقط، من ذلك الوضوء فقط، وأمره أيضا بنضح ثوبه، والنضح سبق وأن مر معنا في حلقة سابقة هو أخذ كف من ماء ورشه على موضع النجاسة. وأيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت ألقى من المذي عناء، في رواية كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حياؤه لأن تحته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وأيضا هناك رواية عند أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وفي هذا أيضا فائدة، وهو أن الإنسان إذا استحيا أن يسأل لسبب معين جاز له أن يوكل من يسأل عنه، إلا في قضايا تتعلق بالأعيان وتخص يعني مثل قضايا الطلاق ومثل قضايا الأيمان التي يحتاج فيها المفتي إلى أن يسأل إلى النية في بعض الحالات. وأيضا فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان رجلا حييا، وهذا شأن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كلهم أهل حياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحكم الشرعي في المذي هو أن يغسل الذكر وأيضا الأنثيين، إن وبعض الفقهاء يرى بأن غسل الأنثيين لغرض قطع خروج المذي، لغرض قطع خروج المذي، لأنه إذا غسلهما بالماء البارد توقف تدفق هذا المذي. وبعضهم يرى بأن هذا من الحكم الذي يشمل الذكر والأنثيين. وأيضا يغسل المكان الذي وقع عليه المذي من ثيابه يغسله، والروايات جاءت بالنضح، الروايات التي معنا جاءت بالنضح، والنضح هو كما ذكرنا وضع الماء، رش الموضع الذي وقعت عليه هذه النجاسة، لأننا حكمنا بأن المذي نجس على الصحيح، والله أعلم.
باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، رواه الدارقطني. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت هذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته.
أحسنت. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في المني، والباب الأول كان في المذي. أما المني فهو أصل الإنسان ومعدنه، وهو السائل الذي يخرج من الإنسان ويكون منه الولد، يكون منه الولد. وبالنسبة للمني قلنا بأن إذا خرج من الإنسان دفقا بلذة وجب فيه الغسل، وسيأتي إن شاء الله في ذكر موجبات الغسل ذكر هذه المسألة. لكن المصنف رحمه الله تعالى حينما عقد هذا الباب ليشير على أن حكم المني هو أن يغسل الأثر من الثوب على التفريق كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقبل أن أبدأ أشير إلى أن حكم المني هل هو نجس أم طاهر، هذا موضع خلاف بين العلماء الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد أن المني نجس، أن المني نجس، وقالوا بأن نجاسة المني بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال منه، وهذا دليل على نجاسته، وأيضا قاسوه على غيره من فضلات البدن المستقذرة مثل البول والغائط، يعني لانصباب جميعها إلى مقر انحلالها عن الغذاء. وفي الحقيقة القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو رواية عن أحمد، واختارها جمع من أهل التحقيق من أهل العلم إلى أن المني طاهر وليس بنجس، وذلك لأن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، ولا يعقل أو يجوز أن يكون أصل الإنسان نجسا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه ربما صلى وبقي شيء من أثر المني، شيء من أثر المني، ولذلك الاحتجاج بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال حينما يجنب الإنسان على أنه دليل على النجاسة ليس بالصحيح، لأن النجاسة معلومة وجاءت فيها النصوص، وأما الاغتسال حينما يجنب الإنسان فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن، ولأجل أيضا إعادة النشاط إلى البدن بعدما يعني خرج منه هذا السائل الذي هو خلاصة البدن كله من خلال الدم الذي يسري في بدن الإنسان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر شبهه بالبزاق والمخاط، وهذا دليل على طهارته أيضا، والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره، لأن النفس البشرية تستكره وتستقبح وجود مثل المني على الثوب أو على البدن، ولذلك مأمور الإنسان بإزالته، لأن هذا مما يستكره ويستقبح، ولا يرضى الناس أن يروا الآخرين وعلى ثيابهم يعني هذا الأمر باستمرار. وأما تشبيه المني بالفضلات المستقذرة مثل البول والغائط يعني كما يعني ذكر وورد، فهذا في الحقيقة قياس مع النص، ومعلوم أن القاعدة الشرعية أنه لا قياس مع النص الشرعي. إذن الصحيح بأن المني طاهر وليس بنجس، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها إذا وقع المني على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا فركته، وهذا دليل على طهارته أيضا، فكانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الفرك يبقى شيء من أثره في الثوب. فالخلاصة المسألة أن المني حكمه طاهر، وأنه إذا وقع على الثوب استحب غسله أو فركه إن كان يابسا. وعلى فرض أن إنسانا صلى ثم لما انتهى من الصلاة نظر وإذا على ثوبه أو سرواله مثلا شيء من المني، قلنا له صلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن المني طاهر وليس بنجس، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.